على صوت في عالم التسويق اليوم، ربما لم يعد الانفجار أو الضجيج، بل يعني الصمت المطبق.
صحيح، الصمت التام.
وهذا يبدو متناقضاً جداً مع كل ما نعرفه عن عصر الانتباه المشتت. دائماً يقال إن من يصرخ بصوت أعلى هو من يفوز، لكن فجأة نرى فنانين يقررون التزام الصمت التام، يطرحون تلميحاً غامضاً واحداً فقط، ثم يراقبون الإنترنت وهو يشتعل.
هي بصراحة استراتيجية تعتمد على الحرمان بدلاً من الإشباع المستمر. يعني في عالم يغرق في المعلومات، أصبح الحجب المتعمد للمعلومة هو المحفز الأقوى لغريزة الفضول.
بالضبط، وهذا بالضبط ما يتصدر المشهد في جولتنا التحليلية العميقة لهذا اليوم. أهلاً بالجميع في هذا الغوص التفصيلي في الإصدار الأخير من النشرة الثقافية 7 أيام فن وفكر، الصادرة عن منصة لودج بتاريخ الثلاثاء 24 مارس 2026.
نشرة غنية جداً هذه المرة، مليئة بالتناقضات.
100%، والهدف هنا ليس مجرد يعني المرور السريع على الأخبار، بل تفكيك الآليات التي تحرك هذا الإبداع الإنساني. سنستكشف كيف نتنقل بين الحداثة المفرطة والتمسك العميق بالجذور.
وكيف يمكن لخبر عن أغنية راب حديثة وخبر آخر عن قلعة تاريخية منسية أن يرويا معاً نفس القصة عن تطور ثقافتنا؟
يا سلام، هذا هو طريقنا المختصر اليوم لفهم المشهد دون الغرق في التفاصيل. طيب، لنبدأ من القسم الأول، الاندماج الحديث. الساحة الموسيقية المغربية تشهد اليوم، خلينا نقول زلزالاً فنياً غير متوقع.
ديو وردة، أليس كذلك؟
بالضبط، الرابور إن كنو بأسلوبه الهيب هوب الخام يجتمع فجأة مع الفنانة منال بن شليخة التي نعرف جميعاً توجهها نحو البوب والموسيقى الإلكترونية ذات الطابع العالمي في ديو بعنوان وردة.
والمثير للاهتمام أنه سيطرح اليوم الاثنين 6 مساءً.
نعم، ولكن الغريب هنا ليس فقط هذا المزيج، أقصد التباين بين النقيضين، بل نجاح استراتيجية المفاجأة وغياب التسريبات تماماً.
لا حملات ترويجية طويلة ولا إعلانات ممولة
ولا أي شيء. وفي نفس السياق تقريباً، الفنان الشعبي نصيف نبيل يستعد لطرح عمل جديد عبر يوتيوب، واكتفى بنشر ملصق ترويجي مكتوب عليه عمل جديد قريباً دون أي تفاصيل أخرى.
وهذا بعد النجاح الكبير لأغنيته السابقة ذات شيشلحة بتوزيع عادل الخليفي.
صحيح، حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع قليلاً. مزج أسلوب إنكونو الخام مع لمسات منال العالمية يشبه مزج صلصة حارة جداً مع العسل.
تشبيه دقيق،
غير متوقع، ولكنه قد يكون مزيجاً عبقرياً. لكن سؤالي هنا، هل أصبحت استراتيجية الغموض والمفاجأة التي اتبعها إنكونو ونصيف نبيل هي المعيار الجديد للتسويق؟ هل لأن انتباه الجمهور أصبح مشتتاً جداً؟
المذهل هنا هو أن هذا التوجه يثبت العكس تماماً. الساحة الموسيقية المغربية تشهد دينامية ملحوظة ورهاناً حقيقياً على الابتكار. الأمر ليس مجرد تشتت انتباه، بل هو كسر للأنماط التقليدية للدويهات الفنية.
يعني الجمهور مل من التكرار؟
بالضبط، عندما تخفي المعلومات أنت تخلق ترقباً. الجمهور اليوم يمتلك وعياً تسويقياً ويعرف متى يتم استهدافه. الصمت هنا يعيد القوة للفنان.
ومن هذه النجاحات الموسيقية المحلية سريعة الانتشار، دعنا ننتقل إلى نقيض آخر تماماً. تتويجات تتطلب سنوات، ربما عقوداً من التدريب العميق في الخفاء لتصل إلى العالمية في مجالات تعتبر أكثر نخبوية وروحانية.
هذا ينقلنا إلى مساحات أكثر هدوءاً ولكن أعمق أثراً.
تماماً، لنتحدث عن النسخة 12 لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 7 مشاركين مغاربة حصدوا المراتب الأولى.
رقم مذهل ويعكس جهداً مؤسسياً وفردياً ضخماً.
والأهم من الرقم هو السيطرة النسائية، الإناث سيطرن على المراكز 3 الأولى بالكامل.
نعم، حفصة أسافر، نهيلة كاس، وسلمى وحكيك، إنجاز استثنائي.
وفي فئة الذكور، المركز الأول كان من نصيب محمد بالمريد،
وطبعاً هناك مراكز متقدمة أخرى حصدها مصطفى زاهد وآدم أرباط ومحمد سعد حفوظ.
وإذا ربطنا هذا الإنجاز القرآني بالصورة الأكبر، نجد أخباراً أخرى في النشرة تكمل المشهد.
تقصدين التتويجات الثقافية الأخرى؟
نعم، مثل تتويج بيت الشعر في المغرب بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر في فيرونا الإيطالية.
تزامناً مع اليوم العالمي للشعر والذكرى 15 لتأسيس الأكاديمية.
بالضبط، وهو تتويج لمسار طويل بدأ منذ عام 1996، وهناك أيضاً فتح باب الترشح لمسابقة جورج إنسكو الدولية للموسيقى الكلاسيكية لعام 2026 في بوخارست.
مسابقة ضخمة بجوائز تصل إلى 150 ألف يورو للموسيقيين الشباب مواليد ما بعد 1991.
صحيح، المجالات الثلاثة، القرآن الكريم، الشعر والموسيقى الكلاسيكية، تشكل معاً لغة عالمية عابرة للحدود. إشعاع المغرب ثقافياً وروحياً في الخارج من خلال هذه المنصات هو يعني استثمار ناعم وطويل الأمد.
طيب، يطرح هذا تساؤلاً مهماً. غالباً ما يتم تسليط الضوء على الرياضة، يعني كرة القدم مثلاً، كواجهة عالمية للبلدان، لكن ألا تعتبر هذه المسابقات القرآنية والشعرية بمثابة أولمبياد ثقافي روحاني حقيقي يجذب اهتماماً عالمياً؟
بالتأكيد، هو أولمبياد من نوع آخر. الرياضة تخلق تأثيراً سريعاً ومباشراً، لكن الأولمبياد الروحاني والثقافي يبني قوة ناعمة مستدامة. هو يرسخ صورة البلد كمركز لإنتاج المعنى والجمال والعمق.
لكن هذا الإشعاع الخارجي وهذه القوة الناعمة لا يمكن أن تستمر دون حماية الجذور داخلياً.
100%، الداخل هو الأساس.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى القسم الثالث من جولتنا، هندسة الهوية وأحياء التراث المادي واللامادي. كيف نحمي هويتنا داخل الوطن سواء كانت حجراً أو لباساً أو فناً؟
الأخبار هنا في النشرة تعكس تحركات رسمية ومجتمعية مهمة جداً.
نعم، نبدأ بإدراج حصن أكادير نتكيدا في جماعة بوتروش بإقليم سيدي إفني ضمن لائحة الآثار الوطنية، بمرسوم مباشر من الوزير محمد المهدي بن سعيد لحمايته للأجيال القادمة.
خطوة ضرورية جداً، لأن التراث المبني هو أول ما يتعرض للاندثار إن لم يحمى قانونياً ومادياً.
وهناك أيضاً استحضار لصورة المسيرة الخضراء في النشرة كرمزاً لتألق الماضي والانطلاق نحو المستقبل، لكن ما لفت انتباهي حقاً هو الجمع بين هذا الحصن وبين أحداث أخرى مثل الدورة 10 للمهرجان الدولي للقفطان المغربي في الدار البيضاء.
المهرجان المقرر في 26 من أبريل 2026
بالضبط، بإشراف أمين الكوتاري وتكريم المصممة نسرين يحيى ومشاركة فنانين مثل محمد الرفاعي وبدر سلطان.
وهناك حدث آخر مكمل لهذا المشهد، وهو مهرجان سلا للارتجال المسرحي من 31 من مارس إلى 3 أبريل.
نعم، من تنظيم جمعية أقنعة الضفتين مع تكريم الفنان عبد المجيد فنيش، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
شوف، الحفاظ على جدران حصن أكادير نتكيدا الحجري وتطوير تصميم القفطان المغربي هما في الواقع نفس الفعل الفني تماماً.
تقصد من ناحية الحفظ؟
نعم، الأول هندسة معمارية من الطين والحجر نسكنها، والثاني هندسة معمارية من القماش نرتديها، كلاهما حماية للذاكرة.
تشبيه بليغ جداً، ولكن يجب أن نؤكد على نقطة فارقة هنا، أهمية الارتجال في المسرح والتجديد في القفطان تضمن عدم تحجر التراث. التراث ليس متحفاً مغلقاً أو يعني تمثالاً لا يتحرك،
بل هو كائن حي.
تماماً، هو مادة حية تتطور. نحن نحمي الحصن كشاهد مادي، لكننا نعيد ابتكار القفطان والمسرح ليعيش معنا في الحاضر ويتفاعل مع يومياتنا.
هذا التوازن الدقيق بين الحفاظ على الذاكرة ومرونة التطور يقودنا حتماً إلى نقطة أعمق، التأمل الفلسفي في معنى الحياة والموت، وكيف نتفاعل مع عالم يتسارع تكنولوجياً بشكل مخيف أحياناً.
النشرة انتقلت ببراعة إلى هذا البعد الفكري.
نعم، وتحديداً من خلال كتاب القطوف اليانعة للكاتب محمد اليانع. الكتاب يربط الظواهر اليومية البسيطة بالسياق التاريخي العام.
هو يغوص في أعماق الهياكل المجتمعية.
بالضبط، هو يناقش مسألة الفقر ليس كحالة فردية معزولة، بل، وحسب رأي المؤلف طبعاً، كنتيجة لاختلالات اجتماعية وسياسية واضحة.
وهو يطرح أيضاً إشكالية الفن والحقيقة عند الفيلسوف أفلاطون، معتبراً القصيدة أداة حقيقية للوصول إلى الحكمة.
تأمل فلسفي هادئ وعميق جداً، لكن المفارقة المذهلة في هذه النشرة تتجلى عندما نرى خبراً آخر بجوار هذا الكتاب المليء بالحكمة والتأمل، وهو رحيل النجم الأمريكي تشاك نوريس عن عمر يناهز 86 عاماً.
أسطورة الفنون القتالية، وصاحب أفلام Way of the Dragon ومسلسل Walker Texas Ranger.
هو ترك فراغاً كبيراً في عالم السينما كأيقونة للأكشن المباشر والسريع.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول طبيعة الأثر الذي نتركه.
كيف؟
يعني إذا قارنا بين الأثر الفلسفي الهادئ لكتاب مثل القطوف اليانعة الذي يقرأ الإنسان والمجتمع بتأنن، وبين الأثر الشعبي الكاسح والمليء بالحركة والصخب لأيقونة مثل تشاك نوريس،
كل منهما يخلد بطريقته الخاصة.
بالضبط، وكلاهما يلبي حاجة إنسانية. نحتاج للتأمل لنفهم واقعنا واختلالاته، ونحتاج أحياناً للأكشن والقصص الواضحة لنشعر بانتصار الخير ولو على الشاشة. وطبعاً مع الإشارة لأن قراءة الكتاب لأسباب الفقر تمثل وجهة نظر مؤلفه.
أكيد، وهذا التناقض المعاصر يظهر بأشكال متعددة في الأخبار السريعة والموجزة التي اختتمنا بها النشرة.
تعكس عبثية الحاضر؟
نعم، من جهة نرى غضباً شعبياً في الدار البيضاء بسبب تأجيل افتتاح حديقة حيوانات عين السبع، ومن جهة أخرى حصول المغرب على تقدير من منظمة اليونسكو لجهود مدارس الفرصة الثانية.
وفي وسط هذا كله ابتكار تكنولوجي غريب من شركة أونر، هاتف ذكي مزود بكاميرا مثبتة على ذراع روبوتية تتحرك.
بالضبط، وهنا تتجلى المواجهة الفكرية في عالم نبتكر فيه، يعني هواتف بأذرع روبوتية، ونغضب لتأجيل افتتاح حديقة حيوانات بسيطة. هل ما زلنا نملك الوقت أصلاً للتأمل الفلسفي الذي يدعو إليه محمد اليانع في كتابه؟
هذا هو التحدي الأكبر.
أم أن سرعة الحياة تسحبنا بعيداً عن الحكمة وتتركنا نلاحق الإشعارات والتكنولوجيا فقط؟
التكنولوجيا تفرض إيقاعها، لكن التأمل الفلسفي لم يعد مجرد رفاهية فكرية، بل أصبح أداة للبقاء. الغضب لغياب حديقة حيوانات هو دليل على حاجتنا للطبيعة وسط هذا الزحف التكنولوجي. واليونسكو تشيد بمدارس الفرصة الثانية لأنها تصحح مسار من تخلفت بهم سرعة العصر. الفلسفة هنا هي ما يربط هذه الخيوط.
إذن جولتنا التحليلية اليوم كانت مليئة بالنقاط المترابطة رغم تباعدها الظاهري.
رحلة ممتعة حقاً.
انطلقنا من الإيقاعات السريعة للديومنال وإن كونو، وصولاً إلى التوتيجات الروحانية والهادئة في أبو ظبي وإيطاليا، ثم وقفنا طويلاً عند أسوار أكادير نتاكيدا الفاخرية، وانتهينا بتأملات فلسفية وإرث سينمائي مليء بالحركة غادرنا.
وهذا يؤكد أن الإلمام بالثقافة لا يعني فقط، أقصد مجرد حفظ الأخبار السريعة عن ابتكارات الهواتف.
صحيح، بل يعني القدرة على رؤية الخيط الرفيع الذي يربط مثلاً بين فن الارتجال المسرحي في سلا وفلسفة أفلاطون، وإدراك كيف تشكل هذه الأحداث وعينا اليومي.
هي شبكة معقدة وجميلة في نفس الوقت.
وقبل أن نودعكم، هناك فكرة استفزازية أخيرة تستحق التأمل. لنتخيل معاً علماء الآثار بعد 1000 عام من الآن.
فكرة مثيرة.
إذا قرروا التنقيب وتصنيف أثر من عصرنا الحالي كتراث وطني وإنساني، تماماً كما فعلنا نحن اليوم مع حصن أكادير نتاكيدا، هل سيصنفون القصائد الفلسفية التي كتبت، أم سيضعون هواتفنا ذات الأزرع الروبوتية في واجهات المتاحف؟
يا إلهي، سؤال عميق جداً.
وماذا سيخبرهم ذلك الاختيار عن القيم الحقيقية لعالمنا اليوم؟ هل كنا نبحث عن الحكمة أم عن الزوايا الأفضل لالتقاط الصور؟
سيتركوننا نقف أمام مرآة تاريخية قاسية.
فعلاً، نترككم مع هذا التساؤل المفتوح، ونشكركم جزيل الشكر على المتابعة في هذه الجولة التحليلية. إلى اللقاء في الغوص التفصيلي القادم.